Rahman ya Rahman, sa'adni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasqi hayati Quran.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن، ولازلنا نتحدث عن حاجة أطفالنا إلى القرآن. عايزين نشوف قد إيه أطفالنا محتاجين للقرآن، عايزين نشوف اللي بيقدموا القرآن لأطفالنا. النهاردة هتكلم عن يعني إشكالية كتير من أولياء الأمور، المعلمين، المعلمات، كل من له علاقة بالطفل يعني تقريبا بيلاحظها، ويعني أكاد يكون إن شاء الله متفق معانا في أنها إشكالية محتاجة حل، وهي قضية الصحبة أو الرفقة. الناس اللي بيمشي معهم الولد، الناس اللي بتمشي معهم البنت، الناس اللي الولد بيحب يجالسهم، الناس اللي البنت بتحب تجالسهم أو تجالسهن. عايزين نشوف المشكلة دي، هل فعلا القرآن ليه دور في حلها؟ هل فعلا القرآن ليه دور في تسديدها، في توجيهها، في التحصين، في التحسين؟ نحاول نتكلم عن الظاهرة دي في حلقتنا النهاردة إن شاء الله. بس قبل ما نتكلم حابين نأكد على شوية حاجات مهمة. يعني أنا بقول أنت مش هتقدر تتصور يعني التعامل السديد مع الأطفال، ولا تقدر تتخيل مشكلاتهم، ولا تقدر تعيش واقعهم إلا إذا عرفت هم بيفكروا إزاي، وهم مين، وإيه احتياجاتهم، وإيه ما يتعلق بيهم. ده إن شاء الله بإذن الله حديث هنفصل الكلام عنه في مرات، لكن أنا عايز النهاردة بس تاخد بال حضرتك من حاجة، إن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي. يعني لدرجة أصلا إن بعض العلماء قال إن الإنسان سمي إنسان لأنه يأنس بغيره من الأنس. يعني في ناس تقول إنه من النسيان، وناس تقول إنه من الأنس، فهو يأنس بغيره، يأنس بوالد، بوالدة، بعد كده يأنس بزوجة، بأولاد. فمسألة الأنس من الاحتياجات النفسية للإنسان. الاحتياجات بتاعة الإنسان ممكن تقسم إلى احتياجات تخص الأبدان، تمام، أو ممكن نقول عليها احتياجات مادية، وفي احتياجات تخص الوجدان، أو ممكن نقول عليها احتياجات معنوية، تمام. فمسألة الأنس بالغير دي احتياج معنوي عند الإنسان. الطفل بطبيعة الحال، يمكن مثلا احنا عندنا في طب الأطفال في مرحلة اسمها البوندينج. البوندينج يعني هي لو ترجمتها الحرفية بالعربية اللي هو الارتباط الشديد. بوند يعني رابطة أو ربط. فمرحلة البوندينج أو الارتباط الشديد دي بتبقى حاصلة مع الطفل، ومش كده بس، احنا كأطباء بنقول ان الولاد اللي ما بيحصل لهمش بوندنج كويس، يعني ما بيحصلش ارتباط كويس بينهم وبين امهاتهم مثلا في الرضاعه الطبيعيه او في غيرها، دول بيتاثروا بعد كده، مش عايز اقول بس نفسيا، لا، بيتاثروا كمان بدنيا، تمام. فالطفل في مرحله التصاق شديده جدا بامه، بعد كده التصاق بالمجتمع اللي حواليه. بنجد الطفل بيحب جدا يأنس بابوه، يأنس بامه، يأنس باخواته. لو انت مثلا عندك كام طفل في البيت، مثلا طفلين ثلاثه، واثنين مثلا منهم تغيبوا في حاجة أو راحوا مكان، واحد بس لوحده، تلاقيه قاعد فلسان، متضايق، حاسس بملل. فهو الطفل بطبيعة الحال عنده احتياج شديد جدا للأنس، وكل ما بيكبر كل ما الاحتياج للأنس ده يعني مش هنقول بيزيد، لأن في مرحلة هو بيحب يقعد لوحده كده، لكن الاحتياج للأنس مش بينتهي أو بيتلاشى عنده، لا يزال هذا الاحتياج قائم عند الطفل، تمام. طيب كمان بيساعد على كده براءة الطفل. ايه براءته؟ احنا في اوقات كتيرة جدا ممكن بعضنا يتعرض لمواقف مؤلمة او موجعة من بعض من يحب او بعض من حوله، فده يخليه احيانا يحاول ياخد جنب من الناس، يجنح الى الانطوائية، يبقى انتروفيرتد، يعني الحاجات دي احنا ككبار بنعيشها، لكن الاطفال في الحقيقه هم عندهم سلامه صدر كبيره قوي، ويعني افئدتهم او قلوبهم كقلوب الطير، ولذلك هم يتخاصموا بسرعه ويتصالحوا بسرعه وبيعدوا الامور، وعندهم كمان نظره ايجابيه جدا لكل الناس حواليهم، اي حد يبتسم في وشهم بيحبهم، هم بطبيعه الحال بيحبوا اللي حواليهم، تجد ان هو بيحب عمته وبيحب خالته وبيحب قرايبه وبيحب فلان، وممكن هم ما يكونوش بيحبوه بنفس القدر اللي هو يعني بيحبهم بيه، لكن هو بيحب، هو حد ودود، يعني الطفل بطبيعته فريندلي ودود، بيحب يتودد لمن حوله ومن حوله يتوددون له، الا طبعا اللي بيحصل بقى من بعض الاولاد في بعض اللي بيتعرضوا لمشكلات ما، بس هو بطبيعه الحال هو بيحب الود والوداد اصلا بطبيعه الحال كطفل. طيب لما نفهم الطفل كده انسان يحب الانس ويحب الوداد ويحب التودد، فبطبيعه الحال لما مش هيجد الكلام ده هيبحث عنه، يعني اكيد لو هو مثلا الطفل يحب الابتسام ويحب البسمه، حتى لو من عادته ان هو طفل، يعني بعض الاطفال يقول لك ايه ده طفل كشري، ده نكدي، مش بيحب يضحك، مش بيحب كذا، لكن في الحقيقه هو مش كشري ولا نكدي ولا حاجه، بتجد في مواقف بيضحك وفي مواقف بيبقى فرحان وبيمازح، ممكن ما يكونش عنده يعني قدرات قوي على المزاح، او ما عندوش اليات يقدر هو فيها من خلالها ان هو يتفاعل مع غيره في امور مثلا ضاحكه او باسمه، لكن في النهايه هو يحب ذلك يعني ويحب الحاله دي. طيب الطفل ده لو مش واجد الكلام ده في البيت بقى، يعني في البيت مثلا فيه مثلا مشاكل دايما في البيت ما بين والده ووالدته، ما بينه وما بين اخواته، في صراع، هو الوالد مثلا بالكاد يعني يجلس مع اولاده، والوالده بالكاد تجلس مع اولادها، ولما مثلا الوالد او الوالده يجلسوا مع الاولاد هو مش صاحبه، يعني مش بيقعد يكلمه والسهرة معاه يعني بالبلدي كده، ويقعد اخبرك ايه وعملت ايه وعملت ايه في كذا، حتى ولو 5 دقائق، يعني ان الطفل او الطفله يشعر ان الوالد او الوالده اصحابه، تمام؟ او مثلا اخوه الكبير او حد في العيله مثلا عم او خال او جد او جده، لما هو مش هيجد الكلام ده في المحيط اللي حواليه، المحيط الاسري، مش لازم يكون حتى المحيط الاسري، لما مش هيجده مثلا عند المعلم او المعلمه هو هيبحث عنه بره، تمام؟ طب حد يقول ايه المشكله، ما يبحث عنه بره، ما فيش مشاكل، ما عادي برضه هيدور على طفل زيه ويحاول ان هو يصاحبه، ده حاجه مش وحشه، فعلا هي حاجه مش وحشه نظريا يعني، لكن بقى هو الطفل اللي رايح له ده مين بالضبط؟ انت مش عارف. طيب هل هو نفسه عارف؟ هي دي المشكله. المشكله ان هو ما عندوش اليات يستطيع ان يميز بها بين الاشخاص. ما عندوش اليات يميز بها بين الخطأ والصواب. ما عندوش من العلم ما يرزقه فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، بين ما يصلح وما لا يصلح. بالعكس في اوقات كثير بتحركه العاطفه في غفله كبيره جدا جدا، ممكن يضحك عليه، يعني هو ذكي بس خبراته قليله، احنا دايما نقول ان الاطفال لا ينقصهم مهارات ولا قدرات، ولكن ينقصهم ولا حتى ارادات، ولكن ينقصهم خبرات، فهو خبراته الاجتماعيه خبرات قليله وضعيفه، ولذلك فممكن تجد مثلا ان هو ممكن يكون يصاحب او يصادق حد مثلا طفل منحرف سلوكيا، يصاحب او يصادق حتى طفل لا يجوز له ان يصادقه عقديا، مثلا يبقى صاحبه واحد ولد نصراني مثلا يقول لك لا ده انا صاحبي وحبيبي وبحبه، او بعد شويه يجي يقول لك ايه المشكله، ما الدين بتاعهم جميل، انا عايز اكون زيه، مش عارف ايه، هو يعني الطفل في يعني مش هيقدر يميز، ما عندوش اليات التمييز بين الخطأ والصواب وبين الحق والباطل وبين ما يضر وما ينفعه، عنده طبعا بعض الاليات بس اصلا ما عندوش اليات التمييز الكامله، ما عندوش مثلا من ايه من النظر العميق في العواقب وبعد النظر اللي هو يمكنه من انه يشوف لا ان العلاقه دي هتفضي الى مصائب وتفضي الى مشاكل. طبعا بقى مع وجود بيئه زي اللي احنا فيها بقى، فيها الوازع نفسه، وازع مراقبه الله والعلاقه بالله ضعيف، فهو ما هيبقاش عنده محطات بيقف عندها، مع زي ما قلت لحضراتكم اللي بتكلم عنه دايما ومش همل صراحه من الكلام عنه، الكرتون ووسائل الاعلام الحديث واللي بتعمله في الطفل اصلا، فهو بقى هو ارض خصبه لان هذا الصاحب يكون بالنسبه له ساحب، ساحب لايه؟ ساحب لسلوكياته واخلاقياته وبيئته وما يعيش فيه. عندنا مشكله تانية ان الاطفال الحاجات الغريبه او الشاذه هي بتعلق باذهانهم جدا. يعني هو لو متربي في بيئه كل اللي فيها بيتكلموا بشكل مؤدب ومهذب، ولقى مثلا ولد بيتكلم بكلمه فجه الكلمه دي بتلزق في ذهنه ويفضل يرددها عادي جدا. لقاه مثلا بيقول نكته مثلا فيها حاجات يعني خادشه للحياء قليلا، عادي ممكن برضه يقولها. لقاه بيعمل تصرف مثلا عجيب كده غريب، برضه ممكن يفكر يعمله من باب الفضول. ودي النقطه الثالثه، الفضول شديد عند الطفل، وهو يعني هو بيبقى فعلا عنده شغف انه يعرف حاجات هو مش مألوفه بالنسبه له او مش معتاده بالنسبه له. مش عايز افصل كتير في القضيه دي، بس عايز بس نفهم طبيعه الكائن لو صح التعبير، هذا الكائن الانساني الذي خلقه الله اللي هو اسمه الطفل. عايزين نفهم طبيعته وعايزين نعرف هو مين عشان نقدر ندرك الاشكاليه بالضبط وحجمها ونشوف ابعادها والى اين تصل. ليه؟ لان كتير من اولياء الامور مثلا يقول لك يا عم عادي مش مشكله، ده واحد صاحبه ده ماشي مع الولد فلان، مش قصه يعني. تقول له بس مش عارف، يقول لك عادي يا عم ما تكبرش الموضوع، الموضوع بسيط. النهارده في الحقيقه لما نجد اولادنا وبناتنا هنجد ان يعني مش عايز اقول المكون الرئيسي والمشكل الرئيسي لكتير من تصرفاتهم وكتير حتى من تصوراتهم هو اصحابهم. انت ممكن تكون في البيت مهتم شويه بان ابنك بيعمل ايه، بنتك ما بتعملش ايه، مهتم اصلا ابنك بيلبس ايه او ما بيلبسش ايه، بنتك بتلبس ايه او بنتك ما بتلبسش ايه. لكن في بيوتات الكلام ده مش شاغلها، يعني انت ممكن يكون شغلك شويه فيما يتعلق بابنك ما يخص الايمان مع برضه ما يخص الابدان، بس شغلك قضيه ما يخص الايمان ما يخص الوجدان. وممكن يكون هو متربي بيئه كل ما يهمها ويشغلها ما يخص الابدان بس، فاكيد طبعا الوضع هيكون مختلف. الولد هيجد قدامه طفل مختلف عن اللي هو عليه، فهيبدا للاسف الشديد هتبدا الحاجات دي. احنا كنا دايما نقول يعني كقاعده فيزيائيه ان المفروض الحاجات بتتحرك من الضغط الاعلى للضغط الاقل. هو فعلا هنا ضغط اعلى من ناحيه مش هقول بقى يعني الفضيله، لكن من ناحيه التقصير والمخالفات وغيرها، فهتنتقل من عند الولد اللي هو عنده حاجات مش كويسه لابنك للاسف الشديد، وهو مش هيقدر يوقف المد ده. وللاسف الشديد برضه انت ممكن ما تنتبهش للمد ده الا بعد وقت. ولذلك كان يعني التحذير من قضية الصاحب والمصاحبة والتنبيه على القصة دي كتير جدا، يعني حتى مثلا التوجيه النبوي هقول حتى للكبار مش للأطفال، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، ده بيأكد على إن في مستويات أو ليفلينج في العلاقات. يعني العلاقات فيها مستويات، في مثلا مستوى اللي هو مستوى لا تصاحب، يعني مين هيكون صاحبك؟ الصحبة الملازمة، الصحبة الاتفاق في الهم، الصحبة النفع المتبادل. مين اللي هتصاحبه؟ لا تصاحب إلا مؤمنا، حد يعني الإيمان ده حاضر عنده، معالم الإيمان حاضر عنده، خلاص مهتم بقضية الإيمان مش بس مهتم بقضية الأبدان. ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا هنا الكلام بقى اختلف. اللي هيخش بيتك ويطلع على عوراتك لا ده محتاج مع الإيمان ده التقوى، ان هو يجعل بينه وبين ما يغضب الله وقايه. ولذلك مش كل صاحب يخش بيتك، يعني مش كل واحد يلازمك يخش بيتك. ولذلك نقول في معارف ماشي، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، خلاص في معارف، وفي زمايل ممكن يكون زميلك في العمل او في الشغل او كذا او كذا او كذا، وفي مسلمين بصورة عامة، يعني دول ودول في المسلمين بصورة عامة أصلا، إن هو مسلم له عندي حقوق المسلم، لما يكون في مرض مثلا أعوده، لما يكون في جنازة يعني أجتهد في إن أنا أشيع الجنازة اللي تخصه دي. يعني المهم إن دي ده مستوى من العلاقة. في مستوى تاني بقى من العلاقة اللي هو الصحبة، ده مستوى مختلف، دخلنا بقى في نطاق الأخوة دلوقتي. طيب ولا ياكل طعامك، اللي يخش بيتك وياكل طعامك ده مستوى يعني اعمق من كده، برضو في مستوى. المستوى ده مين بالضبط اللي هيدخل هنا؟ في صفات تختلف. الطفل طبعا الصفات دي ما كنتش حاضر عنده اصلا، وما عندوش يعني لا حاضر عنده معايير القياس والتقييم للي هو بيشوفه، ولا هو اصلا يعني قادر للاسف الشديد على ان لو حاجه من دي حصلت ان هو يقدر يوقف مد الكلام ده او يتوقف هنا او يتوقف هنا، ما بيبقاش قادر على كده اصلا للاسف. ولذلك يعني احنا بنجد بعض الناس بياخدوا ردة فعل قوية او شديدة جدا، ان هو ممكن يمنع ابنه او يمنع بنته من انه يصاحب حد اطلاقا، او ان يكون له علاقة بحد. والولد ده جزء من حاجاته النفسية او من حاجاته المعنوية، وانا معاك ان فعلا لما هيبقى كل اللي موجود في المحيط من النوع ده فعلا انت تمنعه، بس هو لازم يكون في بديل في النهايه. يعني انا لازلت اذكر يعني واحده من معلمات المتدبر في محافظه من المحافظات، فجت بتقول لي يا دكتور انا ابني جاي بيقعد بيتكلم معايا، فبيحكي لي بيقول لي يا ماما دلوقتي انا كبرت، وانا بقى شكلي جميل، وممكن بنات بيبصوا لي او مثلا يحبوا ان انا امشي معاهم، طب انا في يعني ايه المشكله ان انا اعمل كده؟ فالحقيقه انا اول حاجه استوقفتني قلت لها يعني انا اهنيكي واسال الله ان يديم عليكي وارجو انك يعني تحافظي على المكسب الكبير اللي انت وصلتي له. مكسب ايه؟ اهنيكي على ايه؟ قلت لها ان انت يعني صاحبتي ابنك لدرجه ان هو بقى لو عنده اي حاجه تدور في ذهنه او تدور في باله بيتكلم فيها، ما فيش مشكله خالص يتكلم ويقول، وانت بتقدري بقى توجهي الدفه تقولي كذا تقولي كذا. في حد ده في حد ذاته مكسب كبير جدا ان اولادنا يكلمونا في اللي بيدور جواهم. انما انا افاجئ بان مثلا اللي بيدور جوا ابني مثلا حد تاني يعرفه وانا ما اعرفوش، ده مكسب عظيم جدا ان احنا نصاحبهم او نقترب منهم للدرجه اللي هم يكلمونا فيها عن خلاجات نفوسهم وايه اللي بيمروا بيه. ولا بد بقى ان احنا برضو الكلام ده لما يحصل احنا نتعامل معهم تعامل الصاحب. يعني ايه تعامل الصاحب؟ للاسف الشديد مثلا كثير من اولياء الامور او الاباء والامهات، هو لو راح حكى لصاحبه قال له كذا 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 كذا، صاحبه واحد من اثنين، اما ان هو انسان عاقل وحكيم وعنده دين، واما انه مش كده. فالعاقل الحكيم اللي عنده دين ده هيقول له حبيبي ماشي صح انت معاك حق وكده، انا صاحبك كل حاجه، بس انا يعني في رايي ما تعملش كذا عشان كذا 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 كذا، ويبدا يكلمه ويقنعه. لو هو ما عندوش دين او يعني نسال الله العافيه يعني حد مش عاقل او مش حكيم، هياخده في اتجاه تاني خالص ويوافقه على اللي هو فيه ويعمل اللي يعمله، تمام. لكن في النهايه هو مثلا مش اول ما بيقول له كده بيقول له ازاي ومش عارف ايه، ويجي خلق الشبشب ويجري وراه ومش عارفه كذا وفضحتني ومش عارف ايه، انت وصلت للدرجه يعني مش بيعمل كده، يعني ما بيعملش كده صاحبه. ولذلك احنا كتير من الاباء والامهات ولادنا مثلا ما بيحبوش يكلمونا ببعض الحاجات اللي بتدور في نفوسهم، علشان هم متوقعين مننا رده فعل مش هتكون يعني كما يحبون، ان احنا هنتعصب هنعمل هنتصدم، مش هنتخيل ان هم بيفكروا في كده ابدا، وبناء عليه هتبقى رده فعلنا مش مرضيه ليهم، فهم خلاص بيؤثروا السلام وما يكلموناش اصلا. حد يقول لي يا عم انت ازاي، يعني حد يجي يقول لي هعمل حاجه مش عارف ايه، ولا يقول لي ده انا بفكر في كذا، وتقعد تتكلم معاه بالراحه وبهدوء ومش عارف ايه، ما ينفعش الكلام ده. يعني احنا دايما بنقول الميزان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الميزان بابي وامي صلى الله عليه وسلم. وللاسف من المحزن يعني ان كتير منها بيدعي ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وبيقول مش عارف احنا سنيين وعلى السنه وسلفيين وعلى طريقه السلف، لكن تجد في كثير من الامور اللي من النوع ده هو بينطلق من تصوراته، هو بينطلق من افكاره هو. النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فيه الصحابه، يدخل عليه شاب يقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوف واحد داخل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البقعة الطاهرة أمام هذا الإنسان الطاهر أمام هؤلاء الأطهار، والأمر يعني اختلج في صدره إلى هذه الدرجة، فقام قال ذلي في الزنا. يعني تخيلوا بقى لو حد مننا مكان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه البجاحة اللي أنت كان يقول له، إيه البجاحة اللي وصلت لها دي وتقول ائذن لي في كذا؟ يعني مثلا ما بيقولش بقى ائذن لي ان انا اخرج، ائذن لي ان انا مش عارف ابطل شغل، ائذن لي ان انا ما ذاكرش، لا ده بيقول ائذن لي في يعني نسال العافيه في فاحشه، يعني حاجه فعلا اول ما الانسان يسمعها اكيد هيتاخد، يعني اكيد هيكون في رده فعل، هيقوم حد عليه يفتك بيه ازاي وايه الفجور ده، انت بتطلب الفجور كده علنا يعني قدام الناس. ممكن نبص للمشهد من الزاوية دي وهنشوف ساعتها انه ايه ده وازاي وكيف يفكر في ذلك، ده ولد مش مؤدب، ده ولد ما عندوش حياء، ده ولد كذا. لكن بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم نظر للموضوع من الزاوية الإيجابية، يعني بص للجميل اللي في الأمر. وعشان كده أنا بقول لكم كتير من ممارساتنا مع أطفالنا عايزين نبص للحتة الإيجابية اللي في الموضوع، يعني الحتة الجميلة اللي في الموضوع. ايه الحتة الجميلة اللي في المشهد ده؟ نفكر مع بعض كده. ايوه فعلا الحته الجميله اللي في المشهد ده هي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ده اكيد طالما جاي يسال ويقول ائذن لي يبقى هو شغله الاذن، يعني قلبه فيه خير وشغله الحرام والحلال، وانه ما يعملش الا حاجه يعني اذن له فيها. فيعني دي ممكن بعضنا للاسف ما يلتفتش ليها، ما ياخدش باله منها، إن معنى انه جاي ياخد رايك او جاي مثلا يقول لك اذن لي، يبقى هو شغله الاذن. لو هو مش شغله الاذن ما بيعظمش ربنا، ما بيعظمش النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيعظمش الشرع. هو يجي يسال ليه اصلا؟ هو مش هيجي يسال. يعني انا كان من قريب كده كنت في مكان يعني في الدلتا، فكان دخل عليا شابين بيسالوني على مساله متعلقه بشهاده، يعني هم هيشهدوا يعني في مساله ما، فبيقولوا لي احنا نشهد ولا ما نشهدش، وينفع ولا ما ينفعش وكلام من ده. فانا صراحه يعني اول حاجه قلتها لهم، قلت لهم يعني معنى ان انتوا جايين تسالوا ان ده حرام او حلال، يبقى انتوا ان شاء الله مش مشتركين في الزور ده. يعني لو هو زور انتوا مش مشتركين فيه، ده معناه ان انتوا اصلا شغلكم الحرام والحلال، واللي شغله الحرام والحلال مش هيجي يسال هو ده ينفع ولا ما ينفعش. اللي مش شغله الحرام والحلال عذرا، يعني اللي مش شغله قضيه الحرام والحلال ما هيجيش يسال اصلا، هو طبيعي هيروح يعمل الحرام ده وما هيباليش، او حتى يجي يسال بعديه. انما اللي شغله الموضوع بيسال قبليها انا ينفع اعمل ولا ما ينفعش اعمل، لا، يبقى ده في قلبه تعظيم. طب خلاص، النقطه الجميله دي احنا ما ناخدها بقى لو صح التعبير ونعزف على الوتر ده، ومن خلال بقى نقعد ننمي في القضيه دي ونحل المشكله الكليه. فتشوفوا رده فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستقباله للمساله. النبي صلى الله عليه وسلم لما هو قال له كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذه واجلسه بجانبه وبدا حوار لطيف ان شاء الله لعلنا نتكلم عنه باذن الله لما نتكلم عن اصول التعامل مع الاطفال في ضوء السنه النبويه. تمام. المهم الشاهد اللي انا عايز اقوله بس عشان ما اخرجش عن موضوعي، ان انا هنتها على انها بقى في حوار بينها وبين ابنها، معنى كده ان في صحبه. وانا يعني دائما اوصي بالحوار 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 بالحوار. احنا كتير بنتصور ان الاطفال دول سفهاء، ان هم عيال صغيرين ما بيفهموش حاجه، انا مش عارف اتكلم معاه، ده عيل اصلا تافه. رغم ان فعلا انتوا لما تتكلموا معاهم تجد ان هم في اوقات كتير بيقولوا كلام اكبر من سنهم، والامور تاتي بالحوار. يعني يقتنع، يعني نقنعه نقول له عشان كذا وكذا وكذا، ونتكلم معاه ونتعامل معه كذات مقدره، نتعامل معه كذات مقدرة، يعني ذات لها كيان، ذات لها تقدير. المهم الشاهد ان لما الطفل لا يجد هذا التقدير ولا يجد نفسه ذات مقدرة في البيت، طب اكيد هيدور بره. يعني هو اكيد هيدور بره بطبيعة الحال. هو النهاردة مثلا قاعد يتكلم في البيت، بطل انت، بطل عبط، ما تقولش كلام مش عارف ايه، انت مش عارف مين. يعني هو حتى مش حاسس ان هو كيان، انما هو مع اصحابه بره ممكن اصلا يكون هو رئيس الشلة، ممكن بره اصلا يكون هو اللي بيحرك دفتهم، بره بيتكلم بيتسمع آراءه، حد على الأقل بيسمعها، يعني مش هقول بقى بينفذها، حد على الأقل بيسمعها. هو حاسس ليه كيان بره. في ناس بتسأل عنه، كنت فين يا زفت، مش عارف عملت ايه كذا، حتى بالألفاظ اللي مش كويسة منهم، بس حاسس ان في حد مهتم بيه وبيسأل عنه، انت رايح فين، رايح كذا، طب خلاص هاجي معاك، مش عارف ايه، طب انا رايح المكان الفلاني، ما تيجي معايا. وانا كنت بقول يعني الاباء والامهات مثلا، طب انت خارجه مشوار ما تاخدي بنتك معاك، لا بتضايقني في الطريق مش عارف ايه وبتقرفني، ما تخليها تلازمك، هتتعلم من خلق. يا جماعه يعني احنا متصورين ان احنا هنأثر فيهم بالاقوال، التأثير الحقيقي هو بالاعمال والاحوال. يعني كنت يعني بتكلم مع بعض الفضلاء يعني امس، فكنت بقول له يعني معلش انت مهما تعظ ومهما هتقول غير ان هو يعني مثلا يمشي معاك، فلما يمشي معاك يشوفك ازاي مثلا بتغض بصرك عن المحارم، يشوفك ازاي مثلا حاجة اهي انت ممكن تاخد منها وتسرق بس ما مدتش ايدك، يشوفك ازاي مثلا بتعظم الحرمات بتاعت ربنا، يشوفك ازاي مثلا لما الاذان اذن مثلا قمت صليت. الكلام ده يعني هذا التوجيه الصامت ابلغ ملايين المرات من الكلام. يعني هما احنا للاسف الشديد ماشي احنا منشغلين وفي حياتنا، طب ايه المشكله ان انت نازل مثلا تصلي، ممكن تاخد ابنك معاك، نسيت مره تفتكر التاني، ايه المشكله نازل تجيب حاجه مثلا من السوبر ماركت ما تاخده معاك، ايه المشكله ان حضرتك نازله تجيبي حاجه ما تاخديها معاك. معلش يعني نتحملهم، يعني انا بقول نتحمل اللي بنتعرض له بسبب صحبتهم في الفتره دي، ماشي. يعني ده لا شك اهون بكتير من اللي هيحصل لو احنا ما صاحبناهمش تاني. يعني احنا دلوقتي بنحس ان احنا هنعاني ونجد مشقة وعانت في ان احنا يصحبونا في مشوار مثلا او يصحبونا في حاجة، لكن العانت والمشقة والتعب اللي احنا هنلاقيه ده اقل بكتير من العانت والمشقة والكلفة اللي احنا هندفعها لو احنا ما صاحبوناش وصاحبوا غيرنا. وللاسف الشديد ما انتش ضامن هو بصاحب مين، لان انت في النهايه انت كابوه او انت كامه او انت كاخوه او انت كاخته او انت كجده او انت كجدته، احنا بنحبهم وخايفين عليهم ومش هنسيبهم يعملوا حاجه غلط حتى لو احنا بنعمل الغلط ده، وهنتمنى لهم دايما ان هم يكونوا احسن مننا. ولذلك ضروري ان الصحبه دي تحصل، ضروري برضو احنا هيئ لهم اجواء يعني طيبه يكون من خلالها في اصحاب هم بيتعاملوا معاهم، نكون متابعينهم في اصحابهم. يعني انت عملت تتكلم على اصحاب والصحبه ومش عارف ايه، وانت في اول الحلقه قلت لي انك هتتكلم عن القران، فين القران في القصه دي؟ يعني فين القران في القصه دي؟ انا الحقيقه انا يعني هقول لكم حاجه انا شخصيا اتعرضت ليها، مش هقول بقى يعني حاجه غير اتعرض لي، انا شخصيا اتعرضت ليها. انا في يعني كنت احب اصحب يعني الصحبه نوعين، في صحبه نفس وصحبه انفاس، صحبه نفس وصحبه انفاس. صحبه نفس انا مصاحب نفسك يعني بمشي معاك، وفي صحبه انفاس ان انا في ناس عاجبيني قوي حتى لو مش حاضرين دلوقتي بس هم اصحابي. اصحابي يعني بتاثر بيهم، بفكر زيهم، بحاول اقلدهم واتشبه بيهم. واحنا اتكلمنا يعني مره عن القدوه، لكن المره دي انا ما اقصدش بقى القدوه، انا اقصد الصحبه. يعني ايه؟ يعني النهارده في ناس انت ما بتصحبهمش بدنيا يعني، بس انت بتصحبهم نفسيا، ان انت تحب تكون زيهم، تمشي زيهم، تعمل زيهم، تتحرك زيهم. طيب في صحبة النفس وصحبة الأنفاس، وإحنا أصحابنا فعلا في الحقيقة كده. ممكن أنت تكون بتحب شخصية جدا، مثلا بتحب شخصية سيدنا أبو بكر، بتحب شخصية سيدنا عمر، أنت بتحس وكأن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر هم أصحابك. في مواقف معينة بتحس إن هم معاك، بتفكر زيهم، بتتحرك زيهم، وكذلك مثلا بالنسبة للنساء بتحب السيدة حفصة، بتحب السيدة عائشة. طيب أنا شخصيا يعني في فترة ما بحب الناس اللي هم المتميزين، المصلحين، المبدعين، الناس اللي هم اثروا في التاريخ، كان ليهم بصمه ما مروش كده وخلاص. فكنت بقعد اللي هم بيسموه بقى العظماء ومش عارف ايه. ففي المرحله في مرحله ما يعني ابتدائيه واعداديه وكده، كنت اقرا بقى عن سير العظماء دول، وفلان وفلان وفلان، والعالم الفلاني والمستكشف الفلاني ومش عارف ايه. فكنت انبهر بيهم جدا وعاجبني، واقعد مثلا في موقف اقول اه ده انا هنا مثلا في المساله دي كان يعني معايا المستكشف الفلاني، هنا كان معايا العالم الفلاني، هنا كان معايا المصلح الفلاني. طيب بدأوا يعجبوني جدا لما بدأت أتعمق في سيارهم. للأسف الشديد كنت دايما أجد خلل وأجد قصور يخليني أرجع لورا. أنا فطرتي مش مخلاني مش عاجبني إن أكتشف في النهاية إن نابليون بونابرت مثلا كان مش عارف بيصاحب ستات ومش عارف إيه، وكتير من مثلا من معاركه كانت عشان خاطر إن هو يرضي عشيقته ومراته مش عارف مالها. يعني الانبهار أو الإعجاب اللي خلاني أصحابه يعني في طريقه إلى العظمة ده بدأ يقل، وبدأ الشخص نفسه في عيني ما يعجبنيش. لما بدأت أقرأ عن السلف الصالحين عجبوني جدا، ولقيت فعلا شخصيات جميلة، وبقى فعلا بيصحبوني وأنا ماشي في الشارع، أحاول أمشي زيهم، وأنا مثلا باكل أحاول أكل زيهم، بفكر في الحياة زيهم، اهتماماتي تكون زيهم، تصوراتي تكون زيهم. بعد وقت بدأت أعرف إن الصحابة إن السلف دول اللي رباهم الصحابة، مثلا ربيع بن خثيم كان عاجبني جدا، حتى انا عملت عنه فصل في كتابي مدارس العلم والعمل. بعد كده لقيت ان سيدنا عبد الله مسعود هو اللي ربى سيدنا الربيع بن خثيم، فعجبني قوي ابن مسعود. طلعت للصحابه عجبوني جدا جدا جدا، ويعني منبهر بالصحابه واللي كانوا عليه، وده فعلا الواحد يحس بصحبه الصحابه. ما تستغربوش المساله دي، عبد الله بن المبارك كانوا بيلوموه على ان هو يكثر الجلوس وحده، يعني انت ليه بتقعد لوحدك ما بتقعدش معانا ليه؟ فيقولوا له الا تستوحش، يعني انت ما بتحسش بوحشه؟ فيقول لهم وكيف استوحش ومعي انبياء الله واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مضى من اسلافنا، اتنسم سيرهم واتابع اخبارهم واعيش معهم. يعني فعلا دي صحبه انفاس، مش بس صحبه نفس، النفس عذرا يعني. فالشاهد ان دي حاجه حاضره فعلا، ممكن انسان يصحب دول. ما حدش يقول لي هو كده بيصحب حد في عالم الخيال، لا، ده كفايه بس ان هو بيتبني له تصورات عن من ينبغي ان يصحبه. المهم فانا لما بدات يعني الصحابه كده، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو اللي ربى دول، فاشوف النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه ما اصحبش هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اصحبش انفاس النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب نشوف بقى اخوانه من الانبياء، فشوف الصحبه عماله ترتقي 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 ترتقي. ففعلا بقى مثلا في مواقف الواحد مثلا وهو بيمارس فيها تعليم الناس او دعوتهم الى الله، يفتكر مثلا سيدنا موسى في المشهد ده، وكأنه هو رايح ومعاه سيدنا موسى بيقول له خلي بالك هتعمل 1 2 3 4 5، مثلا حاجة في بيته، يفتكر مثلا سيدنا إبراهيم، وكأن سيدنا إبراهيم بيقول له اعمل 1 2 3 4 5، يفتكر سيدنا أيوب لما يتعرض لأزمة، يفتكر فلان يفتكر فلان. القرآن يا جماعة بيقدم لنا نماذج صالحة للصحبة، وبأكد دايما إنها نماذج زي ما اتكلمت قبل كده في القدوة وفي الطموح، نماذج فيها اتزان، يعني ما فيهاش إفراط ولا فيها تفريط، ونماذج فيها الأمان، نماذج آمنة، ما احناش خايفين إن ممكن ياخدوا هنا ولا يروح بيه هنا ولا كذا، عارفين إنه مش هياخدوا إلا إلى خير. دول يبقوا صحبة ولادنا، إن ابني يبقى صاحب سيدنا إبراهيم، يبقى من أصحاب سيدنا عيسى، من أصحاب سيدنا موسى، من أصحاب سيدنا إسماعيل، يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، يصحب الصحابة الكرام. لما نيجي نبص الحقيقة على القرآن هنجد أن قرابة ثلث القرآن أو ربع القرآن قصص، بيتكلم عن أخبار السابقين وأخبار الماضين. لو ضفنا له بقى كمان ما يخص السيرة، يعني الأحداث اللي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ممكن نصل إلى نصف القرآن. تمام؟ لو ضفنا له بقى كمان اللي هي الأوصاف الاعتبارية، يعني دول مثلا أشخاص على التعيين اللي هو سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى أو حتى مؤمن آل فرعون، دول أشخاص على التعيين أو معينين، مثلا الصحابة في غزوة الأحزاب، الصحابة في بدر، ده برضو دول أشخاص على التعيين، بس في شخصيات اعتبارية زي مين؟ زي الأبرار وزي المصلين وزي المتقين وزي المؤمنين. فهو ان يكون دول، وكونوا مع الصادقين، يكون مع الصادقين، يكون مع المؤمنين، يكون مع الابرار، انه يحلم انه ربنا يدخله في عباده الصالحين، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يكون منهم، يكون معاهم. تمام؟ فالقران يقدم بقى لاولادنا، يقدم له النماذج اللي هو يصحبها، يعني هو يبقى عنده، مش معقوله واحد يكون عنده صاحب هو كإبراهيم صلى الله عليه وسلم، عنده نموذج إنساني كإبراهيم ويفكر يصحب غيره يعني. تمام؟ من الحاجات الجميلة كمان بقى إن القرآن هيقدم لهم قواعد وضوابط وأصول من خلالها هم يقدروا يحددوا يصحبوا مين وما يصحبوش مين. ولذلك من أعظم القضايا التي تحدث عنها القرآن بعد قضية التوحيد هي قضية الولاء والبراء. وأنا كنت بقول عقيدة الولاء والبراء أو حديث الوحي عن الولاء والبراء نعمة تستحق أن احنا نسجد لله عز وجل شكرا على أن ربنا أكرمنا بيها فعلا. لأن الولاء والبراء يعلمك تحب مين وتحبه ليه وتحبه قد إيه. تحب مين وتحبه ليه وتحبه قد إيه. طيب، وتكره مين وتكرهه ليه وتكرهه قد إيه. يديك ضوابط وأصول وقواعد، يديك ضوابط وأصول وقواعد اللي انت هتصحبهم، يكلمك عن الخلة والصحبة، يكلمك عن خلة سيدنا إبراهيم، ويكلمك عن خلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يكلمك عن الصحبة الجميلة اللي كانت بين سيدنا هارون وسيدنا موسى، ويكلمك ازاي هم كأصحاب برضو تعاملوا ما بينهم. دي حاجة تالتة بقى. يبقى احنا دلوقتي عندنا هيقدم لي النماذج اللي انا اصحابها. النقطة التانية ان القرآن هيقدم لي اصول وضوابط وقواعد انا صاحب مين وما صاحبش مين، ومقاييس ومعايير من خلالها انا اقدر اقيس الصحبة دي ماشية صح ولا مش ماشية صح، ده اللي نصحبه ولا مش هو ده اللي نصحبه. من الحاجات الجميلة بقى ان القرآن كمان يديك اداب الصحبة، يديك اداب الصحبة. لما هتصاحب حد ايه الاداب اللي انت تتحلى بيها؟ هتغير منه، هتحقد عليه، هيبقى همك ان هو مش عارف ايه يعني. يعني الحقيقة القرآن اسهم في تطهيرنا يعني، ونسأل الله ان يتم علينا وعليكم التطهير في من حاجات كثيرة قوي. يعني مثلا انت لما تشوف مشهد كده سيدنا موسى وهو بيقول واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يرد ان يصدقني ان يخاف ان يكذبون. الطفل المسلم لما يشوف سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم وهو افضل من سيدنا هارون، يعني على الراجح انه ثالث افضل انسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد سيدنا ابراهيم. تمام؟ فلما يشوف سيدنا موسى وهو بيقول واخي هارون هو افصح مني لسانا، يعني ما يستنكفش انه يعترف بالفضل لاهله، وما يستنكفش ان هو يعترف ان سيدنا هارون افضل منه في حاجة، وما يستنكفش ان هو يعلن حاجته لله سبحانه وبحمده عشان ربنا يعينه على من ايه، على من يكمله، لا، وما يبقاش همه من يشاكله. يعني دايما كنت اقول نتعلم من سيدنا موسى انك تختار من يكملك لا من يشاكلك، مش اللي هو زيك زيه ما هيضيف لكش حاجة، لا، اللي بيكملك. يشاكلك يعني يشابهك، يعني مش بيتخانق معاك او بيشكل معاك، يشاكلك يعني بيشابهك. فانت يا ترى تختار من يكملك ولا تختار من يشاكلك؟ بنشوف سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم في صحبته لسيدنا هارون صلى الله عليه وسلم، نلاقي يقول لما ربنا عز وجل ارسل يعني امرهما ان يذهبا الى فرعون، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. طيب هتصاحب، عايز صاحب ليه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. طيب هتصاحبه ازاي؟ تمام، نجد ان القرآن يقول لنا الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يعني بيقول لنا برضو مين هيصاحب. يا حسرة ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، تمام، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا عذرا. فهو يقول يعني مين هيتخذ صاحب ومين مش هيتخذ صاحب وهيتخذ ليه وايه قصته. القرآن كمان مش بيقدم لنا النماذج دي كنماذج نظرية اللي هو بقى ممكن وكان يا مكان في قديم، لا، ده بيقدم لنا نماذج حقيقية حية واقعية قدام عينينا، يعني متجسدة قدام عينيك، علشان خاطر ما تتخيلش ان الكلام ده يعني كان خرافات. لو واحد مثلا يقول له والله تكون متجرد وتكون منصف وكذا وتعترف بالفضل الاهلي، يقول لك يا عم في حاجة اسمها كده؟ لا، في حاجة اسمها كده، في صاحب عمل كده، في صاحب كان ده تصرفه. يعني ده يعني كان حديث عن مسألة الصحبة ومسألة الأصحاب، وهي مسألة ذات شجون. والأجمل 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 إن أولادنا يكونوا أصحاب للقرآن، أصحاب على الحقيقة. يقال لصاحب القرآن، مين صاحب القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والده. فالنبي قال صاحب القرآن هو اللي قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، معاه المباني ومعاه المعاني. قرأ القرآن حفظا وتجويدا، تعلمه، تعلم معانيه، تعلم كيفية العمل به وعمل به، تمام، ده صاحب القرآن. خلاص، صحبة القرآن. إن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. إن ابنك فعلا يكون القرآن له صاحب، يكون صاحبه القرآن. لما يكون صاحبه القرآن هيعلمه الصحبة ويعلم. باختصار باختصار، لو كان صاحبه القرآن فهو في غاية الأمان والاتزان. أسأل الله عز وجل أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ونجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بخير.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن.